أهلا بكم مشاهدين الكرام، وحديث عن قصص النساء في القرآن مع شيخنا وحبيبنا الدكتور إبراهيم الدويش. حياكم الله شيخ إبراهيم.
حياكم الله.
الله يعطيك العافية.
الله يحفظك.
شيخ إبراهيم، الحديث عن النساء في الفترة الأخيرة تتجاذبه كثير من الجهات، كل جهة تريد أن تجيره إلى صالحها. المشكلة الكبيرة أن لا أقول يعني أغلب هذه الجهات قد تكون مفتقرة إلى أن تجد حلولا منهجا ترسمه للمرأة. القرآن الكريم بين أيدينا، ولكن ما عرفنا كيف يعني نتصور هذا المنهج، نستلهم هذا المنهج. الشيخ إبراهيم كان له مبادرة في قصص النساء في القرآن، وأنها منهج للمرأة متكامل. كيف يمكن يكون ذلك؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أوافقك الرأي في أن قضية المرأة اليوم أصبحت قضية يعني محور صراع فكري كبير بين أطراف متعددة، منهم من يبحث عن الحق ويخطئ، ومنهم من يبحث عن الحق وقد يصيب، ومنهم من يبحث عن الحق أو يبحث عن يعني يقوده الهوى لأي هدف من الأهداف. حقيقة كان هذا مشغل لنا بشكل كبير جدا، انه يعني لو كيف نستطيع ان نشارك في قضية المرأة اليوم، وقضية المرأة التي اصبحت قضية القضايا. وكما يقول بعض النساء، لو تركتم المرأة للمرأة ربما اصبحت هناك قضية يعني. لكن من حق اخواتنا علينا، من حق المرأة عامة حقيقة في العالم كله، المسلمة وغير المسلمة، ان 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 نرى ماذا كان او كيف كان توجيه السماء لهذه المخلوقة الرائعة الجميلة في خلقها وحيائها وطبيعتها. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. يعني لما لا نحاول أن نمسك الطريق الصحيح من خلال التوجه للقرآن والسنة. فكان هذا السؤال: يا ترى كيف عالج القرآن قضية المرأة؟ هذه القضية التي نبحث فيها، نقرأ فيها في الكتب وفي الآراء وفي الأفكار وفي الثقافات، خلونا نرى طيب قضية في القرآن، وهو الأصل في عندنا أن نبادر في النظر في القرآن الكريم.
الأصل.
نعم. الغفلة طبعا مع الأسف كبيرا بأن القرآن نشعر أنه للعبادة وللمسجد وللمناسبات، وننسى أنه دستور حياة ومنهج حياة. وفيه ذكركم أفلا تعقلون كما قال الحق عز وجل. فبدأنا حقيقة في مشوار البحث في القرآن عن قضية المرأة، وكالعادة بدأنا نأخذ في قضية المصطلحات النساء، المرأة، الأنثى، ونجد دائما نصطدم بقضية أنها قضية قليلة يعني
محدودة،
والخطاب عام للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أيها الناس. ولفت انتباهنا أنه هناك القضايا الأنثى تتمحور حول القصص في القرآن. فقلنا: هل 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 ننظر للقصص؟ هل فعلا قضية المرأة
ممكن القصص يعالج
هذه القضايا؟ بدأنا نجمع قصص. كم قصة امرأة في القرآن؟ كم تتصور يا شيخ بزعاد لو أن تقرأ القرآن، كم قصة امرأة؟
يعني أعطي رقم تقديري يعني كذا، ممكن 15-10.
احنا وجدنا 26 قصة امرأة، سواء مباشر او غير مباشر. 26 قصة امرأة.
مثال مباشر.
مثلا قضية حواء واضحة في سورة، مثل ثلاث سور من القرآن. قضية مثلا زليخة زوجة ايش اسمها، مصر قصة مع يوسف عليه السلام،
امرأة العزيز.
مثلا قضية ايش اسمها،
آسيا
امرأة فرعون. تجي قضية غير مباشرة، تجي قضية خديجة كسيدة أعمال، وذكرها في القرآن بآية غير مباشرة. وهذا ذكرناه طبعا في المشروع لما اشتغلنا عليه، وجدنا 26 قصة امرأة. أخذنا بدءا من قصة آدم، ونهاية في قصة زوجة أبي لهب في سورة تبت يد أبي لهب وتب. حقيقة وجدنا أنه طبعا المنهج الذي سرنا عليه، نأخذ القصة ثم نحاول أن ننظر في تفاسيرها، أول في كم وردت في القرآن من مرة، في كم سورة.
كل قصة قد تتكرر.
جميل. مثل حواء ثلاث مرات في ثلاث سور من القرآن. أيضا ننظر في التفاسير وأقوال المفسرين، ثم نجمع الأحاديث والآثار فيها حتى يفسروا بعضها بعضا. أنا دائما حقيقة أحرص على أن أمشي في قضية أنه النصوص قبل أن أجتهد فيها أنا كطالب علم أو كمتخصص شرعي. أنا عندي النص، حتى وإن كان بعض الأحيان النص فيه نظر، قد يكون أقوى من رأي الرجال. فأنا أبحث في النصوص وأنظر ماذا قالت، ماذا ورد في هذا النص، لأنه حقيقة قد أتنازل أو قد لا أحتاج إلى رأيي أو أراء الآخرين كثيرا. لما
كان هناك تفسير بالمأثور،
تفسير بالقرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو بالمأثور، لا شك أنه أفضل بكثير حقيقة من اجتهادك أو النظر في أقوال الآخرين. يتكامل عندي القصة من جوانبها. ربما أيضا كتب بعض الأحيان التاريخ تتناول القصة بطريقة تاريخية بغض النظر عن قضية السند أو غيره،
مثلا زي حادثة عائشة مثلا الإفك،
يعني البخاري ذكر حادثة الإفك أكثر من 20 مرة مطولة ومختصرة. بدأنا نأخذ كل قصة لوحدها ونجمع فيها، ثم نحاول أن يعني نسرد قضية القصة بالمقبول منها. قد نستأنس بالضعيف بعض الأحيان ليوضح لنا صورة معينة أو زاوية معينة لتلك المرأة. ثم أصبحت القصة عندنا تقريبا شيء متكامل. أيضا حاولنا ننزلها على واقع المرأة المعاصرة اليوم.
جميل.
وهذا المطلب الرئيسي يعني.
أي
نعم. فبدأنا حقيقة، بدأنا بداية قلنا خلينا نستثمرها في خطب الجمعة. فخطبت تقريبا أكثر من 30 خطبة جمعة.
ما شاء الله.
26 قصة 6 أشهر كاملة.
ما شاء الله.
ومنهج خطبة الجمعة احنا عندنا في منهج علمي غير يختلف في مراحل متعددة، خط إنتاج كامل حتى يخرج المنتج في النهاية. فطبقنا هذا المنهج في خط الإنتاج حتى خرج المنتج 30 خطبة جمعة، وستخرج إن شاء الله في ألبوم صوتي كامل. وخرجت أخذناها وصورناها كبرنامج تلفزيوني بأسلوب آخر تماما اللي هو أسلوب التلفزيوني، 30 حلقة، وتم عرضها على قناة قطر قبل 3 سنوات تقريبا، قصص النساء في القرآن، ورتبناه على شكل مجلدين 2، قصص النساء في القرآن سيخرج إن شاء الله قريبا. القصد من هذا كل الهدف من هذا أن نوجد النموذج للمرأة المعاصرة من خلال قصص النساء في القرآن.
جميل. يعني
النموذج تربوي تطبيقي تطبيقي تعيش المرأة،
يحل يعني المشكلات اللي نحن نعاني منها
جدا. العجيب أننا حقيقة لما انتهينا من عرض القصص وجدنا الإعجاز العلمي القرآني العجيب في قصص النساء في القرآن. أين يكمن هذا الإعجاز؟ يكمن في أن كل قصة من قصص النساء تتمحور حول قضية من قضايا المرأة المعاصرة اليوم. خذ كمثال، أنا واسمح لي بس أعطي نماذج سريعة عندي في قضية قصة حواء مع آدم، يعني منهج واضح في طبيعة الأنثى وعلاقتها بالرجل، وأن قائمة على أساس التكامل وليس على قضية الصراع الذي اليوم جالس نغذيه، حتى أصبحت الاحتراب بدل الاحترام.
جميل.
احتراب بالباء
بدل
الاحترام بين الذكر والأنثى، وهذا عجيب. سواء حتى علاقة الذكور والإناث كإخوة في البيوت، وأصبح محاور سيطرة الذكر على الأنثى وتذمر الأنثى من الأخ، أو قضية الزوج مع الزوجة، وأصبحت القضية الصراع، وهناك من يغذي هذا الصراع بأن حقوق المرأة، ثم خرج عندنا جميع حقوق الرجل. يا أخي عندنا قصة حواء بجمالها وروعتها وتكرار قرآنها 3 مرات مع الأحاديث والآثار تخرج لنا هذه العلاقة الجميلة المتكاملة، أن الرجل لا يستغني عن المرأة والمرأة لا تستغني عن الرجل، وعن القضية التكاملية في حياتهم، وعرضت بطريقة جميلة جدا. خذ مثلا قضية امرأة زكريا تتمحور حول قضية مسألة العقم، ومن يعني واليوم النساء يشكين بشكل كبير جدا من هذه القضية، والتوجيه إلى فعل الأسباب في قضية العقم وعالجها القرآن بشكل جميل جدا حتى رزقت هذه المرأة فعلا بالولد. خذ مثلا قضية موقف امرأة أيوب وصبرها، يتبين فيه الوفاء يعني كمنهج والتعاون، صبر المرأة على زوجها والحياة معه ويعني بحلوها ومرها. خذ مثلا قضية موقف امرأة نوح ومرأة لوط تتمحور حول قضية مسألة النشوز وخطورته. في قصة آسيا امرأة فرعون يتبين أن المرأة الصالحة لا يضرها فساد زوجها. بعض الزوجات تشكو من وراء زوجي منحرف فكريا، زوجي مخدرات، زوجي لا يصلي، طيب ماذا أفعل؟ عندك نموذج في القرآن قصة
يعالج المشكلة كلها من خلال هذا،
من خلال قصة آسيا مع فرعون، وبشكل جميل جدا تتكامل لما تجمع فيها الأحاديث والآثار وتتمحور وتتضح قضية القصة بكمالها. خذ موقف زليخة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، منهج واضح في مسألة الشهوة وافتتان المرأة بالرجال وكيفية أخذ الحيض والحذر من خطوات الشيطان في هذا المجال. خذ مثلا قصص أم موسى وأم يوسف وأم الغلام الكافر الذي قتله الخضر، يتبين منهج القرآن في مسألة الابتلاء والامتحان في قضية الأولاد والصبر والاحتساب والاغتراب للأولاد ومعاناة الأم. أعطانا القرآن 3 نماذج في هذه المسألة بشكل رائع وجميل. خذ قصة امرأة موسى ابنة شعيب زوجة موسى، تتضح فيها قوة شخصية في المرأة في الحوار وروح المبادرة والتفكير الإيجابي، كيف كانت
مع موسى أثناء السقيا لها وكيف كانت مع أبيها في عرضها في مطالبة بالحقوق يعني كموسى كيف يستعين به أبوها كيف ألمحت إليه بذكائها أنه الزوج المناسب لها وهذه فيها قوة شخصية للمرأة. اليوم نسانا بمس الحاجة حقيقة لمثل هذا وربما يلوم بعض الناس المرأة لما تكون لها شخصية قوية يريدها أن تكون دائما ذليلة ثابعة لها في كل حال والمرأة لها شخصيتها لها إكرامها مهما كان الأمر. خذ مثلا في قضية قصة ابنتي شعيب الرجل الصالح في مسألة العفة والصدق والأمانة والحياة في الحركات وغيرها حتى قيل أنه كان موسى يمشي أمامهن وكنا يرمين له بحصة حتى يعني مع أنهن طالبن بحقهن يعني هذا لم يغفل هذا. خذ مثلا قضية قصة أخت موسى القرآن يوضح منهج رائع وجميل في علاقة الأخ بأخيها علاقة الأخت بأخيها.
أنا يا شيخ القضية قليلة الطرح علاقة
جدا جدا صحيح صحيح يعني أغلب من يطرح تجد أنه يطرح قضية نحن كرجال نطرح قضية علاقة الرجل بالزوجة علاقة الرجل بالبنت علاقة الرجل بأمه لكن من منا طرح علاقة الأخ بأخته. جاء القرآن في قضية قصة أخت موسى بشكل جميل جدا وحاولنا حقا نربطها فعلا في واقعنا في علاقاتنا بأخواتنا. خذ مثلا قصة جميلة امرأة أبي لهب مسألة المرأة السوء التي تمشي بالنميمة والإفساد بين الناس المجتمع بل وإفساد العلاقة بين أبنائها وزوجاتهم وهذه قضية تضج منها بعض البيوت وللأسف. خذ قضية مثلا امرأة عمران أم مريم نموذج المرأة الصالحة الحريصة على صلاح ذريتها. خذ مثلا مريم نفسها قصة ابنتها مريم أم عيسى مسألة البنت الصالحة الصادقة في علاقتها مع ربها والبعد الإيماني العميق الراسخ في شخصية مريم عليه السلام. خذ مثلا قصة ملكة سبأ بلقيس نموذج المرأة المسؤولة الحكيمة الحازمة التي امتازت بالذكاء والقدرة على تحمل المسؤوليات. خذ قصة المجادلة حول بنت الأزهر المنهج الشرعي بين الجرأة والحياة عند المرأة المسلمة وحقيتها بالمطالبة بحقوقها. كيف احنا لا نقول للمرأة اطالب حقك ذهبت النبي وشكت وبكل جرأة لكن بأدب المرأة أيضا الذي رسمه القرآن من خلال هذه القصة الرائعة الجميلة. خذ مثلا قصة التحريم في ذكر عائشة وحفصة في تآمرهما على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الغيرة عند النساء وحدودها وآثار التي قد تصل لهدم الحياة الزوجية بعض الأحيان قصة جميلة ورائعة كيف عرض القرآن في سورة المجادلة. خذ مثلا قضية أو سورة التحريم آسف خذ مثلا قصة زينب بنت جحش وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلاقها من زيد يتضح المنهج الشرعي عند تعارض محاب الله مع محاب ورغبات النفس وأن يتقديم أمر الله لأن الخيرة دائما فيما أراده الله عز وجل. خذ مثلا قضية قصة المرأة الحمقاء التي نقضت غزلها يعني يتضح فيها منهج يعني ضرورة التفات المرأة إلى التعقل والتفكير مع الأسف بعض اليوم الفتيات يتلاعب بعقلها شاب من خلال المعاكسة شاب بسيط من خلال المعاكسة وغيره بل والله عجبت من خلال مواقف أنا عشتها مع بعض الأخوات ربما دكتورة في الجامعة يتلاعب بعقلها بعاطفتها شاب يغازلها أو يحاول يصادها عبر وسيلة من وسائل التواصل. طيب هذه القضية تعطينا منهج واضح في قضية تعقل المرأة والتفكير واستخدام العقل وليس مجرد العاطفة أحيانا. خذ مثلا في قصة خديجة مع أن هذه من الصور الغير مباشرة والقصة غير مباشرة خديجة منهج شرعي رائع جدا في سيدة الأعمال التاجرة كيف كانت يعني من تقود تجارتها بكل ثقة وأمانة وبين أيضا قضية تحقيق التوازن المطلوب بين حياتها الزوجية وحقوق زوجها قصة رائعة جميلة لأي سيدة أعمال الآن تعيش في المجتمع. خذي قصة خديجة انظري فيها تأمليها في جوانبها كيف عرضها القرآن كيف عرضت الأحاديث والآثار فعلا في امرأة نجحت في حياتها الزوجية نجحت في حياتها التجارية والاجتماعية كيف كانت هذه المرأة نموذج لك فعلا. خذ مثلا قصة عائشة في حادثة الإفك منهج شرعي رائع في التعامل في قضية الإشاعات التي تعج بها اليوم المجالس وخاصة مجالس النساء فكانت القصة نموذج فريد للناس اليوم في التعامل مع قضية الإشاعة. خذ في قصة فاطمة الزهراء يتضح دور المرأة كبنت بارة رحيمة في فن التعامل في العلاقة بين الآباء والأبناء. خذ مثلا في ذكر نساء النبي تظهر فيها الحكمة من تعدد الزوجات وقضية رضا المرأة في تشريع الحكيم الخبير. خذ مثلا قضية ذكر النساء المستضعفات في القرآن منهج واضح في التصدي لاستضعاف المرأة والعنف اليوم الأسر اللي جالس يصير معها أو قهرها أو ظلمها وضرورة مواجهة ذلك بقوة. يعني لو استعرضنا كل قصة حقيقة لا أخذنا ربما حلقات وليس يعني بضع أو جزء من الحلقة. فهذا المنهج يجعلنا حقيقة نرجع للقرآن يا أخي القرآن دستور حياة منهج سلوك تطبيق، ليس مجرد فقط يعني أن نقرأ القرآن، جميل أن نقرأ القرآن تعبدا وأن ننال فيه الأجر، لكن الأجمل والأروع والذي أراده الله عز وجل هو وفيه ذكركم، فيه حياتكم، فيه علوكم، فيه شأنكم. أفلا تعقلون؟ يا أخي خلنا نستخدم العقل شوي، يكفي يعني العاطفة جميلة، لكن يكفي حقيقة أننا والله أن نقرأ القرآن ونخسر كثير من كنوز القرآن كجانب عملي تطبيقي في حياتنا. أين من يقرأ القرآن اليوم ويستخرج مثل هذه المعاني كمنهج حياتي بدل مجرد التحفيز والعاطفة؟ التحفيز جميل، العاطفة جميلة، لكن الناس يحتاجون منهج، يحتاجون أن يسيرون على طريقة معينة.
جميل. وهذا المنهج يا شيخ هو منهج البناء الذي يعني حتى يتحصن فيه الإنسان قبل أن نحن ننتظر أن تتجاذب يعني الأطراف قضية المرأة من هنا ومن هنا، نبدأ نحن نرد بمثل هذا المنهج. يعني المنهج عندما يكون يعني منهجا بناء يتربى عليه الإنسان عندما يقرأ القرآن، نحن الحمد لله نقول نقرأ القرآن نحفظ في دور التحفيظ، لكن مثل هذا المنهج قد يغيب يعني يغيب عنا، لكن إن شاء الله نحن ننتظر المشروع والكتاب قريبا.
أنا أقول الحمد لله يعني اليوم الجيل المعاصر جيل متفتح.
جميل.
جيل حق واعي وجيل عاقل، وفعلا يعني واضح من دلالة يعني عقليته وحرصه ومحاولة تنافسه ووصوله لأماكن عليا أنه أصبح يبحث فعلا عن المنهج العملي، عن المنهج التطبيقي في حياته. ولذلك أنا أقول اليوم الشباب من جيلين الذكر والأنثى بأمس الحاجة حقيقة إلى أن نبسط لهم. أنا أدعو نفسي حقيقة ضعيفة وإخواني يعني من أهل العلم وأهل التخصص أن نغوص فعلا يعني في تخصصنا، وخاصة مصدر التخصص القرآن والسنة، ونحاول أن نخرج هذه الكنوز واللآلي والأسرار للناس ونبسطها لهم كمنهج عملي تطبيقي في الحياة. وهذا والشباب اليوم بأمس الحاجة إلى رسم الطريق بهذا المنهج. ولا أحد يستطيع يجادلك في منهج الله وفي منهج القرآن الكريم أو السنة النبوية أبدا. وإن شاء الله قريبا بإذن الله سيخرج هذا المنهج إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم.
الله يحفظك.
الله يعطيك من العافية. الشكر موصولا لكم مشاهدين الكرام. القرآن منهج حياة. هنا انتهت فقرتنا، تقيكم على خير. السلام عليكم. يوم جديد.